يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في علوم الحديث في باب أدب طالب الحديث، قال: واعمل بما تسمع في الفضائل، والشيخ بجل هو لا تثاقل، عليه تطوي لم بحيث يضجر، ولا تكن يمنعك التكبر، أو الحياء عن طلب واجتنبي كتم السماع فهو لؤم، واكتبي ما تستفيد عاليا ونازلا، لا كثرة الشيوخ صيطا عاطلا. ومن يقول: إذا كتبت قمشي، ثم إذا رويته ففتشي، فليس من ذا، والكتاب تممي، سماعه لا تنتخبه تندمي، وإن يضق حال عن استيعابه، لعارف إن أجاد في انتخابه، أو قصر استعان ذا حفظ فقد كان من الحفاظ من له يعد. وعلموا في الأصل إما خطا أو همزتين أو بصاد أو طاء. هذه الأبيات التي نظمها الحافظ العراقي رحمه الله يبين فيها عددا من آداب طلب الحديث. فقد بدأ هذا الموضوع بذكر أول طلب، وهو إخلاص النية في طلب الحديث، وأن يكون ذلك لوجه الله تعالى، وأن لا يريد به عرض الدنيا. ثم بدأ رحمه الله يذكر مسائل، يقول: أولها، إذا تعلمت حديثا ورويته وأخذته من الشيوخ، فاحرص كل الحرص على أن تعمل بهذا الحديث، لأن العمل به يثبته في نفسك وتحفظه ولا تنساه، ولأن الغاية من التعلم إنما هي العمل، لأن الله سبحانه وتعالى بعث الرسل ليعلموا الناس كي يعملوا. فلما كان الهدف هو العمل وهو التطبيق، لذلك جاءت النصيحة من أهل العلم لطلابه أنهم إذا تعلموا حديثا فعليهم أن يعملوا به. وهنا يرد استفصال: قد يروي الإنسان حديثا صحيحا ثابت النسبة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأهل العلم يقولون إذا صح الحديث وجب العمل به، وهنا يكون الأمر واضحا، حيث حثنا الحافظ العراقي على ضرورة العمل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم مما صح. لكن هناك أحاديث قد لا تكون صحيحة النسبة، وقد تكون حسنة، أو قد تكون، لأن الحسنة أيضا مما يغلب الظن في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعامل معاملة الحديث الصحيح. لكن إذا كان الحديث فيه ضعف، الحديث ضعيف، فهل يتعين علينا أن نعمل به أو لا؟ هنا يشير الحافظ العراقي وغيره من الشراح إلى ما سبق الكلام حوله من العمل حول الحديث الضعيف، فإن الحديث الضعيف اختلف أهل العلم في العمل به، فذهب الإمام داود وابن حزم وعدد من علماء الحديث كالإمام البخاري والإمام مسلم وغيرهم مما ألف في الحديث الصحيح ولم يعرج على غيره، قالوا إنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف، لأن هذا الحديث لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولأن الله سبحانه وتعالى جرت سنته الكونية أن ما يصح عن الأنبياء لا بد وأن ينقل نقلا صحيحا ثابتا، وما دام هذا النقل ليس صحيح فالذي يغلب على الظن أن النبي لم يقله، ولذلك لا يعملون به. وذهب الطائفة من العلماء إلى أن العمل بالحديث الضعيف يعمل به كما يعمل بالحديث الصحيح، لأن مسألة الصحة والضعف من الأمور التي هي محل نظر، فنحن على سبيل الاحتياط نعمل بما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قطعنا بعدم صحة نسبته كالأحاديث الموضوعة. وذهب الطائفة وهم كثير من الفقهاء إلى أن الحديث الضعيف يعمل به لكن تحت شروط. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا، بل ضعف ينجبر، بحيث لو توبعت الرواية ورويت من طرق فإن هذه المتابعة ترفع الحديث وتنقله من درجة الضعف إلى درجة الحسن أو الصح. والشرط الثاني أن يندرج هذا الحديث تحت أصل كلي صحيح، أو تحت آية من كتاب الله جل وعلا، بحيث يكون هذا الحديث قد ثبت أصله وهو يتناول أمورا تفصيلية، هذه الأمور التفصيلية تعين وتبين وتفسر المعنى الكلي والأصل الصحيح الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويضرب العلماء مثلا لذلك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة خير موضوع. ففي هذا حث على فعل الصلاة وأداء الصلاة، فإن جاءت روايات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تطلب منا أن نصلي صلوات معينة وأن نؤدي نوافل مخصصة، فهذه كلها تندرج تحت هذا الأصل الكلي. وهكذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقيام الليل، فكل ما جاءت به الأحاديث مما تطلب من الناس أن يقوموا الليلة، وإن لم يصح إسنادها فهي تندرج تحت هذا الأصل الكلي. إذن هذا هو الشرط الثاني، أن يندرج تحت أصل عام أو أصل كلي. والشرط الثالث أن يفعله الإنسان، يعني يفعل ما جاء به الحديث موجب الحديث على سبيل الاحتياط، وإن لم يرى صحته لكنه يفعله احتياطا تغليبا لجانب ثبوته على عدم ثبوته. هذا هو الرأي الثالث، وهو الرأي التفصيلي الذي وقف موقفا بين القول بالعمل بالحديث الضعيف وبين القول برد الحديث الضعيف، فقيدوه بهذه الشروط. ولذلك يحث الحافظ العراقي أن من تعلم حديثا ينبغي له أن يعمل به، وضرب لنا مثلا من قول الإمام أحمد رحمه الله، يقول: ما روى حديثا إلا وعمل به. فقد روى حديث أبي طيبة حجام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه حجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا، وشفع له عند قوم عند أهله ومواليه أن يخففوا عليه من ما فرضوه عليه من مبلغ يدفعه لهم مقابل تركه يعمل في حجامته. يقول الإمام أحمد رحمه الله: وأنه يريد أن يعمل بكل ما سمع وكل ما روى. يقول: فاحتجمت وأعطيت الحجام دينارا، مع أن أجرة الحجامة في أيام الإمام أحمد ما تصل إلى هذا المبلغ، لكنه فعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وعملا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتطلعا إلى الثواب والأجر من الله، لأن في هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أمرنا بذلك حيث يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أيضا من الآداب التي أمر بها الشيخ، أعني الحافظ العراقي، يقول: والشيخ بجله، ومعنى بجله يعني احترمه وقدره، واحترام الشيوخ وتقديرهم هذا يورث بركة ويورث فضلا، لأن الشيخ إذا ما كرم وإذا ما قدر وإذا ما احترم بذل ما عنده من علم، وأما إذا لم يفعل أو لم يفعل به ذلك فقد لا يبارك الله سبحانه وتعالى في هذا العلم الذي بذله الشيخ لمن لم يستحق. ولهذا كان علماء السلف رحمهم الله حريصين على أن يعطوا العلم لأهله، ومن علامات أهلية هذا العلم أن يكون الطالب موقرا محترما لشيخه. ولذلك جاء على لسان بعض الشعراء ما يؤكد هذه الحقيقة، حيث يقول: إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما. لهذا كان علماء الحديث يحثون طلابهم على هذا التقدير وهذا الاحترام وهذا التبجيل وعدم مثاقلة ومضايقة وإضجار الشيوخ، لأن هذا الفعل يؤدي إلى عدم نصحهم. لذلك يقول لنا الحافظ العراقي رحمه الله: وليستعمل الطالب ما سمع من الحديث في فضائل الأعمال. قال: فقد روينا في حديث علي رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ينفي عني حجة الجهل؟ يعني ما الذي يدفع عني أن تقام علي حجة الجهل؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، العلم. قال: ما ينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل. وهذا محل الاستشهاد، يعني أن الإنسان إذا تعلم علما فإن ثمن هذا العلم أن يعمل به. قال: وروينا عن بشر بن الحارث، وهو أحد علماء الزهد المشهور، سمى بشر بن الحارث، قال: يا أصحاب الحديث، أدوا زكاة هذا الحديث، اعملوا من كل 200 حديث بخمسة حديث. كأنه جعل الحديث وتعلمه بمثابة التجارة، ومعروف أن التاجر إذا بلغ ماله نصابا وجب عليه أن يدفع الزكاة، والزكاة ربع العشر كما نقول 2.5%. ولهذا يقول: من كل 200 حديث خمسة حديث. وهذا يعني على سبيل التمثيل لا على سبيل التحقيق، بل إن الذي يجب على طالب العلم كلما تعلم حديثا وحفظه أن يعمل به، لا أن يقتصر على بعض دون بعض. وإلا فإن هذا المعنى لو قصد معنى أننا لا نعمل بأحاديث الشريعة الإسلامية، وإنما أراد المؤلف رحمه الله أن أو أراد بشر بن الحارث أن يقول، يعني احرصوا على العمل ولو قليلا. قال: وروينا عن عمرو بن قيس الملائي قال: إذا بلغك شيء من الخير فاعمل به ولو مرة تكن من أهلي. قال: وروينا عن وكيع يعني بن الجراح قال: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم يقولون: فتعلمنا العلم والعمل. ويروى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عنهما أنه مكث يتعلم في سورة البقرة 8 سنوات. يقول: كنا لا نتجاوز الآيات يعني التي نسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم حتى نعرف معناها ونعمل بها. ولذلك يقول: تعلمنا العلم والعمل جميعا. قال: وروينا عن إبراهيم بن إسماعيل ابن مجمع قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به. قال: وروينا عن أحمد بن حنبل رحمه الله قال: ما كتبت حديثا إلا وقد عملت به، حتى مر بي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم احتجم وأعطى أبا طيبة دينارا، قال: فأعطيت الحجام دينارا حين احتجمت. كل هذه أدلة تؤكد ما دعا إليه الشيخ من ضرورة العمل بما يرويه الإنسان. قال: وليبجل الطالب الشيخ. قال: فقد روينا عن مغيرة قال: كنا نهاب إبراهيم، يعني النخعي، كما نهاب الأمير. قال: وروينا عن البخاري رحمه الله قال: ما رأيت أحدا أوقر للمحدثين من يحيى بن معين. ثم جاءت الوصية الثالثة وهي قوله: وليحذر من التثقيل عليه، يعني على الإماء، على الشيخ، لئلا يضجره ويمله، يعني يلحق به الضجر والملل. قال الخطيب: وإذا حدثه فيجب أن يأخذ منه العفو ولا يضجره. قال: والإضجار يغير الأفهام ويفسد الأخلاق ويحيل الطباع. قال: وقد كان إسماعيل بن أبي خالد من أحسن الناس خلقا، فلم يزالوا به، يعني طلابه المحدثين، حتى ساء خلقه، أي من كثرة ما يضجرونه ويثقلون عليه. قال: وروينا عن محمد بن سيرين التابعي المشهور أنه سأله رجل عن حديث وقد أراد أن يقوم، يعني بعد أن فرغ من تحديثه وتدريسه ويريد أن ينصرف، فجاءه شخص من التلاميذ يسأله عن حديث. قال: يسأله عن حديث وقد أراد أن يقوم، فقال: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق. كأنه رحمه الله ينبه الطالب إلى أن السؤال بعد انتهاء التدريس وما إلى ذلك لا ينبغي أن يؤخر الطالب سؤاله إلى ما بعد ذلك، لأن الشيخ إنما يكون مرتبطا بأسباب وبأمور تمنعه من البقاء والاستمرار والإجابة على الأسئلة. لماذا؟ لأنه في حاجة إلى نوع من الراحة، إلى الكف عن التحديث، فعندما يسأل ويضطر إلى الجواب يجد في ذلك حرجا. هذا ما أشار إليه ابن سيرين بقوله: إنك إن كلفتني ما لم أطق ساءك ما سرك مني من خلق، يعني تتحول الأخلاق فيه من الحسنة إلى السيئة، وهذا ما ينبغي تجنبه. قال ابن الصلاح مؤكدا هذا المعنى، قال: يخشى على فاعل ذلك، يعني الذي يضجر الشيوخ والذي يكثر من الأسئلة سواء كانت مناسبة أو غير مناسبة، قال: يخشى على فاعل ذلك أن يحرم الانتفاع، يعني من الشيخ. يقول الحافظ العراقي: قلت، معلقا على هذا الكلام الذي قاله ابن الصلاح، وقد جربت ذلك، يعني وقعت حادثة لشيخ انتهى بهذا الطالب إلى أنه لم يستفد من سماعه الذي سمعه من الشيخ. قال: وقد جربت ذلك، فإن شيخنا أبا العباس أحمد ابن عبد الرحمن المرداوي كان كبيرا وعجز عن الإسماع، حتى كنا نتألفه على قراءة الشيء اليسير. قال: فقرأ عليه بعض أصحابنا فيما بلغني العمدة، يعني كتاب العمدة، بإجازته من ابن عبد الدائم أحد شيوخه ولعل كتاب العمدة كان مشهورا بهذه الرواية ومتميزا بها، ولذلك كان العلماء يحرصون على أن يسمعوها من الشيخ. قال: بإجازته من ابن عبد الدائم وأطال عليه فأضجره، كان يقول له: لا أحياك الله أن ترويها عني، أو نحو ذلك، يعني دعا عليه بأن لن يجد الوقت الذي يروي فيه هذا الكتاب عن الشيخ. قال: فمات الطالب قبل قليل ولم ينتفع بما سمعه عليه. هذه التجربة التي مرت بالحافظ العراقي أكد فيها قول ابن الصلاح. قال: وليحذر الطالب أن يمنعه التكبر أو الحياء عن طلب العلم، لأن العلم يضيع بين المتكبرين الذين يستنكفون عن السؤال، وبين أهل الحياء الذين يستحيون من السؤال. ولهذا حث أهل العلم طالب العلم أن يكون ذا لسان سؤول وذا قلب عقول. قال: فقد ذكر البخاري، يعني في كتابه الصحيح، عن مجاهد، يعني ابن جبر مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قال: وليتجنب الطالب أن يظهر بشيخ أو بسماع لشيخ فيكتمه لينفرد به عن أضرابه. كأنهم يريدون أن يقولوا على الطالب أن يتجنب الأنانية، فإذا سمع حديثا من شيخ لا يشاركه أحد في هذا الحديث، لا شك إن هذا الحديث يكون غريبا وعزيزا، ولذلك يحرص الطلاب على سماعه. فإذا كتم هذا الشيء التلميذ سماع هذا الشيخ، إذا كتم ولم يسمع منه ولم يمكن غيره أن يسمع منه، فربما مات الشيخ ورد حديث هذا الراوي، لأن العلماء يقولون ليس من المناسب أن ينفرد فلان برواية هذا الحديث مع أن غيره من التلاميذ يروون عن الشيخ، أو أن هناك نقطة أخرى ومسألة أخرى، وهي أن الحديث إذا قل رواته قد يصبح في عداد المجاهيل، لأن الناس لا يعرفونه، ويدخل في دائرة الحديث المنكرة حيث لا يعرفه أحد من أهل العلم. يقول رحمه الله: فقد ذكر البخاري عن مجاهد قال: لا ينال العلم مستحي ولا مستكبر. قال: وليتجنب الطالب أن يظهر بشيء أو بسماع لشيخ أو بسماع لشيخ فيكتمه لينفرد به عن أضرابه. قال: فذلك لؤم من فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبلغ، قال: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عني ولا حرج. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حدث أصحابه بالحديث ووعظهم بالموعظة وبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه، كان يقول لهم عقب ذلك: فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فليبلغ الشاهد منكم الغائب. وهذا حث على نشر الحديث، وفي كتمه منع لهذا الانتشار، ولذلك كان من وجد عند شيخ حديثا وكتمه ولم يبين لأصحابه وزملائه وأقرانه أن فلانا له رواية يتفرد بها وأنها رواية عالية أو نحو ذلك، فإنه يلجم يوم القيامة بلجام من نار. ولهذا قال هنا فذلك لؤم من فاعله على أنه قد روينا أو روينا فعل ذلك عن جماعة من الأئمة المتقدمين كشعبة وسفيان الثوري وهشيم والليث وابن جريج وسفيان بن عيينة وابن لهيعة وعبد الرزاق قال فالله أعلم بمقاصدهم في ذلك. والذي يظن يغلب على الظن أنهم ما يقصدون يعني أن يستأثروا بهذا الحديث وأن يمنعوا غيرهم من سماعه، لكن قد يكون ثمة يعني ما يبرر لهم. قال وروينا عن مالك رحمه الله قال من بركة الحديث إفادة بعضهم بعضا، قال ونحوه أي روينا نحوه عن ابن المبارك ويحيى بن معين، قال وروينا عن يحيى بن معين أنه قال من بخل بالحديث وكتم على الناس سماعهم لم يفلح. قال وروينا عن إسحاق بن راهوية قال قد رأينا أقوام منعوا هذا السماع فوالله ما أفلحوا ولا أنجحوا. قال الخطيب والذي نستحبه إفادة الحديث لمن لم يسمعه والدلالة على الشيوخ والتنبيه على رواياتهم، فإن أقل ما في ذلك النصح للطالب والحفظ للمطلوب مع ما يكتسبه من جزيل الأجر وجميل الذكر. ثم روى يعني الخطيب بإسناده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما رفع يعني نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إخواني تناصحوا في العلم ولا يكتم بعضكم بعضا، فإن خيانة الرجل في علمه أشد من خيانته في ماله. ثم روى عن الثوري قال ليفد بعضكم بعضا، قال وهذا يدل على أن ما روي عنه وعمن تقدم ذكره من الأئمة مما يخالف ذلك محمول على كتمه عمن من لم يروه أهلا، يعني إنما يمنعون من لا يرونه أهلا للرواية أو على من لم يقبل الصواب إذا أرشد إليه أو نحو ذلك، يعني إذا كانت ثمة علة تمنعهم من نشر الحديث. وقد قال الخطيب من أداه لجهله فرط التيه والإعجاب إلى المحاماة عن الخطأ والمماراة في الصواب فهو بذلك الوصف مذموم مأثوم ومحتجر الفائدة عن غير مؤنب ولا ملوم. قال وروينا عن الخليل بن أحمد أنه قال لأبي عبيدة معمر بن المثنى لا تردن على معجب خطأ فيستفيد منك علما ويتخذك به عدوا، ولتكن همة الطالب تحصيل الفائدة، وهذه أيضا من الفوائد التي يحث عليها المؤلف، يقول ليكن همة الطالب تحصيل الفائدة سواء وقعت له بعلو أو بنزول، يعني سواء رواها بحديث عالي السند أو بحديث نازل السند، ولا يأنف أن يكتب عمن هو دون ما يستفيده، فإن علماء السلف كانوا يكتبون الحديث عمن هو فوقهم ومن هو مثلهم ومن هو دونهم. ولذلك وجد في أنواع علوم الحديث ما يسمى برواية الأكابر عن الأصاغر، وما يسمى برواية الأقران والمدبج، وما يسمى بالعلو والنزول، كل هذه وسائل وطرق في رواية الحديث تدل على أن السلف ما كانوا يستنكفون أن يروي الكبير عن الصغير، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن بعض أصحابه كما نقل ذلك في قصة تميم الداري رضي الله عنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الدجال وبأمر الجاسوسة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثير يعني أصحابه، وتحدث بحديث تميم الذي بين فيه أمورا وبين فيه أشياء رآها وعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا أخذ أهل العلم أن الكبير إذا وجد فائدة في رواية من هو أصغر منه فعليه أن يتعلم ويروي ولا يستنكف. ومما يذكر في ذلك أن الإمام الترمذي رحمه الله كان قد تتلمز على الإمام البخاري وأخذ عنه كثير وروى عنه، وكان يقول رحمه الله يعني إن الإمام البخاري قال له: ما استفدت منك أكثر مما استفدت مني. وفي بعض الروايات يقول: حدثت بهذا الحديث البخاري محمد بن إسماعيل يعني البخاري. يفخر أن الإمام البخاري أخذ عنه ذلك الحديث. كان يقول وقال وكيع: لا يكون عالما حتى يأخذ عمن هو فوقه وعمن هو دونه وعمن هو مثله. وكان ابن المبارك يكتب عمن هو دونه، فقيل له فقال: لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم تقع لي، يعني ووقعت له. ثم أشار المؤلف إلى نقطة أخرى ينبغي لطالب العلم أن يتجنبها، قال: وليحذر الطالب أن يكون همته تكثير الشيوخ لمجرد اسم الكثرة وصيتها. قال ابن الصلاح: وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في ذلك. قال: روينا عن عفان أنه سمع قوما يقولون: نسخنا كتب فلان، فقال: هذا الضرب من الناس لا يفلحون. كنا ناتي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذا، ونسمع من هذا ما ليس عند هذا. فقدمنا الكوفة فأقمنا 4 أشهر، ولو أردنا أن نكتب 100,000 حديث لكتبناها، فما كتبنا إلا قدر 5,000 حديث، وما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا شريك، فإنه أبى علينا. قال ابن الصلاح معلقا على هذا الكلام: وليس من ذلك قول أبي حاتم الرازي: إذا كتبت فقمش وإذا حدثت ففتش. يعني كأنه يقول: العراقي رحمه الله يطلب منا أننا لا نتهاون في السماع، بل علينا أن نسمع من الشيوخ كل ما عندهم، لأننا قد نتهاون في بعض السماع ثم نندم على أننا لم نسمع الحديث الكاملة ولم نقرأ الكتب الكاملة، وإنما كنا ننتخب انتخابا. ولذلك جاءت آثار عن السلف يكرهون فيها الانتخاب، يقولون لأنه يؤدي إلى الندم، ولأن الإنسان عليه أن يسمع من شيوخ بلده أولا ما عندهم من الحديث ثم ينتقل إلى غيره. أما أن يبقى منتخبا أو أن يختار ثم يحتاج إلى تلك الأحاديث فلا يجدها، لأن صاحبها إما أن يكون قد سافر وإما أن يكون قد مات، فعندئذ يندم أنه لم يروي ذلك الحديث بعينه. لهذا حث الحافظ العراقي طالب العلم على أن يستوعب في تحمله، وإذا أراد الرواية له أن ينتخب. يقول الإمام العراقي رحمه الله فيما ينبغي لطالب العلم أنه إذا ما توجه لطلب العلم أن يكتب وأن يجمع وألا يدخر وألا ينتخب، ويستوعب السماعة خصوصا سماع الأحاديث سواء كانت عالية الإسناد أو نازلة، ثم بعد ذلك عند الرواية يختار. ولهذا قال وروينا عن عفان أنه سمع قوما يقولون نسخنا كتب فلان فقال هذا الضرب من الناس لا يفلحون، كنا ناتي هذا فنسمع منه ما ليس عند هذا ونسمع من هذا ما ليس عند هذا، فقدمنا الكوفة فأقمنا 4 أشهر ولو أردنا أن نكتب 100,000 حديث لكتبناها، فما كتبنا إلا قدر 5,000 حديث، وما رضينا من أحد إلا بالإملاء إلا شريك فإنه أبى علينا. قال ابن الصلاح وليس من ذلك قول ابن أبي حاتم الرازي إذا كتبت، وليس ذلك من قول أبي حاتم الرازي إذا كتبت فقمش وإذا رويت ففتش. والتقميش يعني التجميع جمع. قال والتقميش والقمش أيضا جمع الشيء من ها هنا وها هنا، ولم يبين ابن الصلاح ما المراد بذلك، وكأنه أراد اكتب الفائدة ممن سمعتها ولا تؤخر ذلك حتى تنظر في من حدثك أهو أهل أن يؤخذ عنه أم لا، فربما فات ذلك بموت الشيخ أو سفره أو سفرك. فإن كان وقت الرواية عنه أو وقت العمل بذلك ففتش حينئذ. قال وقد ترجم عليه الخطيب يعني في كتابه الكفاية باب من قال يكتب عن كل أحد، أو في كتابه الآخر الجامع قال باب من قال يكتب عن كل أحد أو يكتب عن كل أحد. قال ويحتمل أن مراد أبي حاتم استيعاب الكتاب المسروع وترك انتخابه، أو استيعاب ما عند الشيخ وقت التحمل ويكون النظر فيه حالة الرواية. وقد يكون قصد المحدث تكثير طرق الحديث وجمع أطرافه فتكثر لذلك شيوخه ولا بأس بذلك. فقد روينا عن أبي حاتم قال لو لم نكتب الحديث من 60 وجها ما عقلنا. قال وقد وصف بالإكثار من الشيوخ سفيان وأبو داود الطيالسي ويونس بن محمد المؤدب ومحمد بن يوسف بن يونس وأبو عبد الله بن مندى والقاسم بن داود البغدادي، روينا عنه قال كتبت عن 6,000 شيخ. قال وينبغي لطالب الحديث أن يسمع ويكتب ما رفع له من كتاب.